من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أحب أجمل ترحيب بمخرج البرنامج الفنان حسن هادي. أهلا وسهلا حسن، شلونك؟
أهلا مرحبا.
فرحان بالبرنامج راح أنت تخرجه؟
طبعا فرحان، فاجأتيني.
طبعا أعزائي المستمعين، ما كنا متفقين أنه راح هو يسلم أو يحكي أي شيء، بس فعلا هو فاجأته. طبعا أنه هناك حلقات سابقة فيها كان لقاء مع الفنان حسن هادي، وإذا أعجبكم يعني ترجعوا لها سماعا، وأيضا على الويب سايت يعني هناك لقاء مصور ويا حسن هادي.
راح يصير بالنملة
يا أبا النملة، النملة راح تموت.
تموت؟
إياه.
هذا عليه يدل؟
يعني هذا يدل يا أبا على إنه كل من يشرب عرق ما يبقى ببطنه نمل.
أعزائي، نبدأ البرنامج كالمعتاد بالإشارة إلى الموضوع الرئيس في حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة: الاغتراب سمة طاغية في قصص وحكايات الأديب مؤيد عبد الستار.
أشوفك وين يا مهاجر، دل بأي بلد صاير، دل بأي بلد صاير، أشوفك وين يا مهاجر، راكك مو سهل عندي ولا هي أزمة وتعدي، تعالوا طيب الخاطر أشوفك وين يا مهاجر.
العديد من الرسائل اللي وصلتنا خلال هذه الفترة أجمعت مضامينها على موضوعة المهجرين والنازحين من المناطق الساخنة في العراق. المواطنة أم ستار كتبت لنا مناشدة ننقلها للمسؤولين في وزارة الهجرة والمهجرين لإنقاذ الآلاف من العوائل التي ما زالت دون مأوى في محافظة ديالى، خاصة بعد قدوم فصل الشتاء بأمطاره وبرده. وتقول شلون تشارى يا ناس، خاصة طبعا مع وجود أعداد كبيرة من الأطفال. لك الحق طبعا يا أم ستار، هناك تحذيرات تصاعدت من منظمة اليونيسيف تشير إلى أن 7 ملايين طفل عراقي وسوري سيواجهون أوضاعا قاسية نتيجة الظروف الجوية للشتاء الحالي. طبعا إحنا نضم صوتنا إلى أصوات كل من تهجر ونزح وبقي دون سقف يحميه من الأشرار وشرور الشتاء.
لما الشتا يدق الباب، لما تناديني الذكريات، لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحارات، لما الشتا يدق الباب، لما تناديني الذكريات، لما المطر
يغسل. أعزائي المستمعين، في حلقة سابقة من البرنامج طرحنا موضوع الأجهزة الذكية وتأثيراتها السلبية على العلاقات الأسرية في المجتمع العراقي، وقد وصلتنا رسالة معقبة على هذا الموضوع وتتضمن أيضا معلومة، وهي من المستمع أسعد محمد حول دراسة سويدية تؤكد أن الاستخدام المفرط للموبايل يعرض الدماغ إلى تأثيرات سلبية في المستقبل، طبعا خاصة بالنسبة إلى الأطفال، فلا تشترون موبايلات لأطفالكم حتى سن 15.
العالم جنت يا الله، تركت بيته واشغاله، كل من بايده موبايل عم بتصور لك حال، عم بتصور لك حاله.
جنت يا الله، تركت بيته واشغاله،
كل من بايده موبايل
عم بتصور لك حال، عم بتصور
مستمعينا الكرام، نتوقف الآن مع الموضوع الرئيس في حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، ويحمل عنوان الاغتراب سمة طاغية في قصص وحكايات الأديب العراقي مؤيد عبد الستار. كتاب تسفير لمؤيد عبد الستار هو الأكثر نضجاً بين الكتب التي نشرها المركز الثقافي العراقي في ستوكهولم. هي مجموعة قصص يسرد فيها المؤلف تجربة التغرب بلغة واقعية سلسة ذات تفاصيل دقيقة تغنيها وصولاً في خواتمها غير المتوقعة غالباً بشكل فني يجعل من قصته عملاً إبداعياً، خاصة القصة تسفير التي تعرض لمحاولة عراقي من الكرد الفيلية تم تسفيره إلى إيران العودة إلى وطنه. من بغداد وظلالها الوارفة توجه صيف تموز 79 مرتحلا إلى بلدان الشرق والغرب. طوى أشرعة العديد من المدن، ولكنه ظل يحمل بين جوانحه أطر اللحظة البغدادية بمرحها وعبق حدائقها النواسية المرسومة على صفحات مياه دجلة الخالدة. استمر يعيش لحظاته بين الذكريات والقصص والقصائد والحكايات مؤيد عبد الستار، من امرأة من ورق إلى حكايات لبغداد والطريق إلى بغداد. من أين نبدأ يا أستاذ دكتور بالأحرى مؤيد عبد الستار؟ أهلا بك طبعا.
شكرا.
في برنامج النوافذ المفتوحة من إذاعة العراق الحر.
شكرا لك وتحياتي للإذاعة وعلى هذا اللقاء. الحقيقة نبدأ من شارع الرشيد. أنا كنت عندما
أي عام؟
طوال سنوات المدرسة الإعدادية والمتوسطة.
نعم.
كنت عندما أعود من المدرسة أمر من شارع الرشيد بعدين إلى البيت اللي قريب على حافظ القاضي بيتنا.
نعم.
فكان إضافة للمدرسة شارع الرشيد مدرسة أخرى أنا أعتبره أهم مدرسة أو شارع حضاري بالمنطقة، لأن من مكتبات راقية، وتعرفين مكتبة ماكنزي كانت برأس القرية.
نعم.
إلى مقاهي الراقية، مقهى البرازيلية.
نعم.
إلى سينمات
ريحة الفايحة بالشارع،
الشارع طبعا القهوة الجميلة،
أورز
ديباك كمان.
المقهى أيضا اللي طابق الفوق كان
في أورز ديباك.
أي طبعا مقهى من أجمل طبعا المقاهي الراقية طبعا. كان نعم.
إلى سينمات الشهيرة، سينما برودواي، سينما ريكس، سينما روكسي،
هاي ما لحق عليها،
سينما الوطني.
إلى أنا مو من أهل بغداد. نعم
صحيح.
نعم.
فسينمات شهيرة إلى بداية شارع الرشيد من جهة الباب الشرقي، اسطوانات شقمقشي الشهيرة.
نعم.
إلى محلات حس أخوان
بالضبط.
يعني شارع الرشيد يمثل،
كانت غرناطة أيضا بنهاية شارع الرشيد على
بعد
سينما الخيام.
أي سينما الخيام بفرع شارع الخيام اللي يتفرع من شارع الرشيد. فشارع الرشيد كان مدرسة أكبر من المدرسة.
نعم.
اللي نقرأ فيها الدروس المفروضة. لأنه أنا أعتبره شارع الحياة. ومن عدة تعلمنا الكثير من خلال شارع الرشيد وما يشمل من كتب ومكتبات ومحلات وسينمات ومقاهي وعلاقات ناس كانوا يتوجهون إلى شارع الرشيد من جميع أنحاء العراق. ملتقى في مقهى البرلمان، في مقهى الزهاوي، في شارع المتنبي. أنا الإعدادية المركزية، كنت في الإعدادية المركزية.
هل في شارع المتنبي أيضا نفس ما زال لحد الآن شارع المتنبي، شارع الكتب، شارع المكتبات؟ كان في وقتها أيامك، يعني قصدك الخمسينات
السبعينات.
السبعينات.
نعم. هذه الثقافة الإضافة إلى المدرسة الرائعة الإعدادية المركزية للبنين اللي كانت قريبة على باب المعظم، والإمكانات اللي كانت توفرها بغداد خلقت عندنا مزاج وثقافة وحالة حضارية متميزة. هذه الحالة اصطدمت مع النظام الدكتاتوري اللي
يقمع
قمع وسيطر على بغداد،
وقمع الثقافة، نعم. قمع الثقافة والمثقفين، نعم.
وحاول بكل ما أوتي من قوة أن يسحق الثقافة والحضارة ويسحق المثقفين في بغداد، واستنبط حيلة لئيمة هي استخدمها خير الله طلفاح بأنه مقص يقصون شعر الشباب،
نعم.
وأتذكرها علب صبغ يصبغون،
أتذكر أنا كنت طالبة في الجامعة،
نعم
نعم، حتى حادوني الشرطة. يمكن هذه مستمعين، يمكن هذه مستمعين ما يعني أنا مذاكرتها نهائيا، وإنما كنت طالبة بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية. في أياميتها مستمعين الكرام كان يعني الحياة منفتحة وإحنا شباب عمر يعني 17 سنة،
وقت بل الشباب
بالضبط، وكان هي المودة، يعني مودة نلبس قصير وما في اعتراض لا من أهلنا ولا المجتمع. وإن بدت هذه يعني ممكن شو نطلق عليها تسمية،
كارثة، هجمة، كارثة،
هجمة ضد الشباب،
كارثة،
يعني.
ضد الثقافة أساس، صحيح هي ضد الشباب بس هي ضد الثقافة اللي كانت ترعب النظام الدكتاتوري اللي كان في بداياته. إلى أن وصلنا إلى عام 79، فبعد ما استطعت أطيق البقاء،
لذلك بدأت محطة الثانية بعد أن أكملت البكالوريوس في جامعة بغداد أو يعني
في كلية الآداب.
وفي وقتها لما ذكرت لي استغربت كيف كانت المحطة التالية إلى الهند.
كانت ظروف عام 79 في تخيم ظروف بدايات الحرب العراقية الإيرانية، وكان من الصعب الحصول على فيزا إلى خارج العراق، ذلك استطعت بطريقة وأخرى أن أحصل على فيزا الدراسة في الهند. من
في أي مدينة؟ في دلهي يعني في العاصمة؟
الماجستير في جامعة دلهي،
نعم.
والدكتوراه في جامعة أليغرا اللي هي في مدينة قريبة على دلهي، نعم. أيضا جامعة مشهورة توين أوف أكسفورد،
نعم. طيب من الأشياء اللي بالهند، يعني عادة هند في بحضارتها بلغاتها المتعددة، يعني عالم، يعني الهند ما استهواك البقاء هناك أنه تدرس؟ أنت حصلت على الدكتوراه، مو ممكن تدرس اللغة؟
والله الحقيقة. الحقيقة طلبت أن أدرس هناك مقابل عرض أيضا مغري،
نعم.
توفير سكن وراتب مغري، نعم. لكن ترددت، لأن إذا أقبلوا هذا العرض،
نعم.
معناها راح أبقى بالهند وربما يكون بقائي هذا نهائي، ما أخرج،
نعم. وأني إذن خايف من كنت من هاي المغامرة،
خايف من هاي المغامرة، وأني كل فكري أريد أرجع، نعم. للعراق،
نعم. ولكن أنت لم تعد إلى العراق،
ما استطعت،
وإنما رحت إلى الجزائر ودرست، نعم. بالجزائر،
نعم.
كأستاذ،
نعم، بجامعة الجزائر 1984،
أربع سنوات. طيب انتقلت بعدها إلى ليبيا،
إلى ليبيا أيضا عامين، إلى ليبيا إلى عام، نعم. 1990،
طيب.
ولكن ظروف الجواز والأوراق اللي ما كان يمنحها النظام للمعارضين خارج العراق، نعم. اضطرتني إلى الهجرة إلى السويد عام 1990.
مسك الختام لآخر نافذة مفتوحة، الأمان والسلام والتحية والإكرام والسعادة مع الأحلام لجميع مستمعينا، لانفريال حسين والمخرج حسن هادي.